الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. من الأدلة الخاصة التي استدل بها لإثبات الاستصحاب أو أيد الاستصحاب بها هي موثقة ابن بكير، حيث ورد فيها أن الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، حتى يعلم أنه قذر. وهذه الرواية متحدة مع الخبر السابق من جهتين: الجهة الأولى جهة الحكم، فإنه الحكم الثابت للشيء في الرواية هو الطهارة، وكذا الحكم الذي ثبت في موثقة عمار الذي كان مفادها كل شيء نظيف. فكلا الروايتين تتعرضان لإثبات حكم واحد وهو الطهارة، وكذا تتحدان من حيث الغاية وهما العلم بالقذارة حتى تعلم أنه قذر، وفي موردنا حتى يعلم أنه قذر. فكلا الروايتين متحدتان في الحكم والغاية، ولهذا ما ينبغي أن يقال فيها بدوان هو عين ما تقدم في موثقة عمار من الاحتمالات والنقض والإبرام. وتوصل الشيخ الأعظم في بحثه في موثقة عمار إلى أن الظاهر من الموثقة هو أقاعدة الطهارة، وأن هذا الحكم الظاهري مستمر إلى أن يعلم بالقذارة كما تبين في الأبحاث السابقة، إلا أنه توجد قرينة في هذه الرواية خارجية محفوفة بالدليل تمنع من ظهوره في النظر إلى قاعدة الطهارة، وهي أنه الاشتباه في الماء عادة لا يكون من غير جهة عروض النجاسة. بيان ذلك أن الشك في نجاسة الماء تارة يكون بلحاظ الحكم الأصلي الابتدائي وليس من جهة عروض أمر عارض أو طرو أمر خارجي عارض، وتارة يكون الاشتباه في طهارة ونجاسة الماء من جهة الشك في عروض النجاسة والقذارة. أما الجهة الأولى وهي الجهة غير الغالبية، فإنه من الواضح بحسب المرتكزات المتشرعية منذ نزول القرآن وقبله، بل هذه من الأمور الواضحة الذي يعرفها كل متشرع صبيانهم فضلا عن بلي عن غيرهم، أن الماء طاهر. هذا من أوضح المسائل، أن الماء طاهر، فأصل طهارة الماء من الأمور الواضحة. نعم قد يحصل الشك في طهارة الماء بغض النظر عن طرو النجاسة في بعض الموارد، كما قد يشك أن ماء البئر هل هو من الماء المعتصم أو ليس من الماء المعتصم، أو أنه زوال التغير عن الماء من قبل نفسه إذا كان كثيرا
هل يوجب الطهارة أو لا يوجب الطهارة؟ ففي مثل هذه الموارد الاشتباه في الماء لم يكن من جهتي الشك في عروض النجاسة، وإنما لأجل أمر آخر من جهة أن الماء البئر هل له مادة؟ هل يعامل معاملة الماء القليل أو يعامل معاملة الماء الذي له المادة فلا ينفع؟ ولهذا وقع الخلاف في ماء البئر، أو أن الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه هل هو نجس أو لا؟ وعندنا جهة غالبية هي منشأ الشك، وهي ما يترقب أن يأتي الشارع ويتصدى لبيانه، خصوصا في زمان الأئمة إمام الصادق إمام باقر، ليس في من البعيد جاء يتصدى أن الماء طاهر واضح، وأن الماء بحسب خلقته طاهر، هذا مسألة واضحة، وإنما ما يراد أن يتصدى لبيانه هو الاشتباه في الماء من جهة عروض النجاسة للماء. إذا شكاك ما هل عرضت النجاسة على الماء أو لم تعرض النجاسة، فهل أيها الشارع تحكم على الماء بأنه طاهر أو لا؟ وحيث إن الغالب هو الشك والاشتباه في الماء من جهة عروض النجاسة، فهي الحيثية المترقب بيانها من قبل الشارع. وحيث إن الماء بحسب المرتكزات المتشرعية مسبوق بالعلم بالطهارة بلحاظ خلقته الأصلية، فيكون منظور الرواية حينئذ إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. يعني ماء طاهر بحسب طبعه الأولي وخلقته الأصلية نشك في عروض النجاسة عليه، فيكون الملحوظ حينئذ في الرواية النظر إلى الاستصحاب، لأنها حكمت بالطهارة في المورد الذي يعلم بوجود طهارة سابقة بحسب الخلقة الأصلية. كأن الرواية تقول إن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم نجاسته، فكأنه أخذ سبق العلم بالطهارة، فيكون المنظور هو الاستصحاب. وقد اعترض على المصنف في الكلمات باعتراضين. الاعتراض الأول هو أن الغلبة لا توجب رفع اليد عن ظهور الرواية بحسب مفادها اللفظي، فإذا سلمت أن هذا التركيب كما تقدم في موثقة عمار ليس ظاهرا في الاستصحاب بل هو ظاهر في أي قاعدة؟ في قاعدة الطهارة، وأن ظاهر ثبوت المحمول للموضوع بيان أصل الثبوت للاستمرار، فهذا المستفاد بحسب الظهور العرفي لا يصح رفع اليد عن بمجرد أن الغلب الخارجية هو الاشتباه في الماء من جهة عروض النجاسة للماء، فإن الغلبة الخارجية لا توجب رفع اليد عن الظهور المستفاد بحسب التركيب العرفي. واضح الإشكال؟ ولكن قد يجاب عن ما أفيد بأن الظهور النهائي للكلام ليس مرهونا فقط وفقط بالتركيب اللفظي، بل محفوف بارتكازات متشرعية ومناسبات وقرائن سياقية، مجموعها هو الذي يولد الظهور النهائي. فالشيخ الأعظم يقول: صحيح، إذا وضعنا يدنا على التركيب وألغينا ولم يوجد قرائن خاصة كما في موثقة عمار، يكون ظاهر الرواية النظر إلى قاعدة الطهارة. وأما إذا وجدت قرائن خاصة كالغلبة التي تقتضي وجود ارتكاز، بحيث من البعيد أن المتكلم يتصدى في بيانه للفرد غير الغالب ويترك الفرد الغالب، خصوصا أن ارتكازية كون الماء طاهر واضحة. إذن عندنا ارتكازية أن الماء بحسب خلقته طاهر، أن الماء بحسب خلقته طاهر، وأن الغالب أن الاشتباه في الماء من أي جهة؟ مو من جهة شبهة حكمية، من جهة عروض النجاسة عليه. إذا لاحظنا كلتا الحيثيتين وضممناهما إلى الرواية، فيكون المستفاد عرفا أن المتلقي للخطاب يقول: هذا الماء الذي أنا بحسب مرتكزاتي طاهر، إذا شككت في عروض النجاس عليه فهو طاهر. هذا معنى الرواية، أن الماء الذي فرغ عن وضوح أنه طاهر إذا شككت في عروض النجاسة عليه فهو طاهر، فيكون المستفاد حينئذ هو الاستصحاب لا قاعدة الطهارة. إذن الشيخ الأعظم يقول أن الغلبة أوجبت أن المتلقي للناس يتلقى الناس على إثر هذه الغلبة، ويقول أن المتكلم في صدد بيان محل الابتلاء والحالة الابتلائية العامة، وليس في صدد بيان حيثية أخرى. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن غاية ما يمكن أن يقال أن ما هو محل الابتلاء، نسلم الاشتباه في الماء من جهة عروض النجاسة، ولكن هذا أنا ما شفت هذا الإشكال موجود في كلماتهم، بس بعدين لاحظ أن في بحر الفوائد أن الشيخ الأعظم في مجلس طرق ذهني في مجلس الدرس ذكر هذا المطلب، بعدين لاحظ اليوم أن في بحر الفوائد أشار أن الشيخ الأعظم في مجلس الدرس أشار إلى النقطة التفتوا إليها. غاية ما يستفاد من هذا البيان أن الغالب هو الاشتباه في الماء من جهة عروض النجاسة، صحيح، ولكن هذا لازم أعم من الاستصحاب، لعل المراد بيان قاعدة الطهارة، فإن كلا القاعدتين قاعدة الطهارة والاستصحاب يتكفلان بيان هذه الحالة الغالبية، وهو الاشتباه في الماء من جهة عروض النجاسة. فمجرد أن المرتكز أن الماء بحسب طبعه طاهر، وأن الغالب الاشتباه في الماء من أي جهة؟ من جهة عروض النجاسة، لا يساوق أن الشارع حكم بطهارة الماء لأجل الاستصحاب، بل يحتمل أنه لأجل قاعدة الطهارة. وإن شئت قلت بكما ذكر في وقد ذكر في بحر الفوائد أن الشيخ الأعظم ذكر هذا الإشكال، وإن كان ما ذكره هنا، ذكر هذا الإشكال في مجلس الدرس، وهو أنه غاية ما يستفاد من الرواية أنه إذا شككت في طهارة الماء من جهة عروض النجاسة فهو طاهر، وإن كان حكم في ضرح أن المكلف يعلم أن الحالة الأصلية للماء هو الطهارة، ولكن هل المناط في حكم الشارع سبق العلم بالطهارة حتى يكون المفعول هو الاستصحاب، أو أن المناط هو مجرد الشك؟ وقد ذكر الشيخ الأعظم أن الرواية لا تدل على أن المناط هو سبق العلم بالطهارة الأصلية، وضع الفكرة، وإنما غاية ما يوجد أنك أنت تحكم بالطهارة. ومن هنا يمكن التوفيق بين التركيب اللفظي المستفاد من تركيب الجملة وبين الغلب المدعاة، وأنه المرتكز يرى أن الماء طاهر، وذلك بأن نحمل الرواية على الإشارة إلى قاعدة الطهارة ولو بلحاظ الشبهات الموضوعية. تفتير كلامي، لأن الطهارة في الشبهة الحكمية هذه مو خارج الغلبة، فلا يحرز مثلا أن المتكلم نظر إليها. فإذا نحافظ على التركيب، ظاهر أنه ظاهر الرواية الماء كله طاهر، ثبوت الطهارة للماء مو استمرار الطهارة للماء الذي فرغ عن طهارته في رتبتين سابقة، ونحافظ على الغلبة وما شاكل ذلك. ولكن، وهذا ذكره الشيخ الأعظم، ولكن يمكن، قد يقال يمكن الجواب عن هذه المشكلة كما أشار إلى ذلك في أوثق الوسائل تعميقا لكلام الشيخ الأعظم، وهو أنه صحيح أن غاية ما يقتضيه المقام ألا بشرطية من جهة الاستصحاب أو الطهار، لازم أعلم، بل قد يرجح قاعدة الطهارة لمناسبتها للتركيب اللفظي. ولكن أفاد في الأوثاق بأن الشارع لو كان في مقام بيان قاعدة الطهارة فيلزم لغوية تشريعه. تفتين ليش؟ وذلك لأن قاعدة الطهارة في هالموارد، في مورد الماء، دائما محكوم بالاستصحاب، لأنه بحسب الفرض كما أنتم اعترفتم أن المكلف يعلم أن الماء طاهر بحسب خلقته الأصلية، صحيح؟ الآن شك هل أن الماء عرضت عليه النجاسة أو لا، بدوا وإن كان يمكنه أن يجري قاعدة الطهارة وأن يجري الاستصحاب، ولكنه لو كانت الرواية في مقام تشريع قاعدة الطهارة، تفتين، لكان في مقام تشريع دليل دائما محكوم بدليل الاستصحاب، إذ لا إشكال في جاء استصحاب الطهارة كما هو ثابت في الشريعة بحسب رواية زرارة وما شاكل ذلك. فكيف يتصدى الشارع في دليل أن يثبت قاعدة الطهارة مع أنها ملغية ومحكومة بالاستصحاب؟ هذا بعيد جدا. نعم، أنا كمل كلامه، نسلم أنه في بعضه، ما شرح لها التكملة، نسلم أن في بعض الموارد لا تجري قاعدة الاستصحاب كتوارد الحالتين وما شاكل ذلك، إلا أن هذه أمور نادرة، حالات مو متعارفة، حالات نادرة، تنزيل المطلق عليها، تنزيل الدليل عليها أن المتكلم في مقام بيان تشريع قاعدة الطهارة في تلك الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب بعيد جدا واضح. إذن في النتيجة قد يقال بضم لغوية تشريع قاعدة الطهارة لأنها غالبا ما تكون محكومة بالاستصحاب يكون المتعين هو نظر الرواية إلى قاعدة الاستصحاب، وأن المناط في حكم الشارع بالطهارة هو العلم بالطهارة السابقة، حيث إن المكلف على علم بطهارته السابق على بطهارة الماء في الزمان السابق، المكلف على علم بطهارة الماء في الزمان السابق، فليس منشأ الحكم بالطهارة كون الماء مشكوك من حيث هو مشكوك، بل من جهة سبقه بالعلم بالطهارة. ولكن غاية ما يثبت الاستصحاب في مورد مورد الماء إذا شككنا في عروض النجاسة على نحو الشبهة الموضوعية، واضح. ولهذا جعلها مؤيد لا دليل. قال: ومنها قوله أشألكم أنتم نقل الرواية الماء شنو؟ ما اللي هو الموجود؟ الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. إنكم بحث شيخنا شيخ سيدنا
وسائل حتى يعلم
الموجود في الكافي الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، موجود حتى تعلم أنه نجس شيخنا سيدنا شوف. نعم، هي موثقة بخير ابن بخير. سندها واضح موثقة، واضح يعني سندها ما فيش.
احنا بحثنا يعني جينا بالرواية اما للتأييد او للاستدلال، يعني ما له معنى ان نفرع عن وجود دليل سابق على الاستصحاب وهو رواية كذا، ولأجل ذلك مثلا يعني في الاستدلال ادخلنا فرع عن وجود دليل سابق على الاستصحاب.
ان شاء الله بس ان شاء الله هي موجود. اكتب الماء نجس في البحث عليه سريعا. ما فيها الماء كله حتى انه قذر، هذا الموجود في الكافي في بالي. نعم في الكافي صحيح. الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، حتى يعلم أنه قذر. نعم. ها شيخنا شيخنا شو تقول؟
يعني احنا عادة نجينا نحاكم الدليل وقلنا نحاكمه بغض النظر عن الأدلة الأخرى.
نعم.
هنا ولذلك لا يمكن حمل هذه الرواية على الطهارة وإلا كانت محكومة غالية.
يعني هو الآن لو وضعنا يدنا عن نفس يعني وضعنا يدنا على نفس الرواية صحيح، هذه الرواية لو كانت في مقام بيان قاعدة الطهارة فإنه أقول هذا، يعني إحنا جايين نستدل بها بهاللحاظ، أقول لأجل وجود دليل من مثلا اللي هو دليل شنو اللي هو صحيح زرارة، فرغنا الآن ظهر من صحيح الزرارة يتكلم لا بحث عن المؤيدات بعد الفراغ عن أنه مهم هم المرت يعني القدر المتيقن من جانب الاستصحاب هو الاستصحاب في أي مورد، في مورد الطهارة الخبيثة والطهارة الحدثية، يعني كان مسألة واضحة عنده ولو من باب الارتكاز أو من باب القدر المتيقن من الروايات. فإذا فرغنا عن أنه يعني لو جينا الرواية وفرغنا عن أن على أنه يوجد وضوح أن الاستصحاب يجري في مورد الطهارة الحدثية والخبثية، فكيف حينئذ يصح لنا حمل الرواية على 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 على, على قاعدة الطهارة؟ هو الآن المستشكل هو يريد ماذا يريد يثبت؟ يعني يريد يثبت أن هالرواية ظاهرة في قاعدة طهارة. نقول هذه الرواية لو حملتها على قاعدة الطهارة يلزم منها تالي فاسد للعلم بأنه استصحاب الطهارة الطهارة الخبث هي جارا. نعم إذا غضضنا النظر عن الاستصحاب، لكنه في الواقع نفسها المستدل يؤمن بالاستصحاب، فكيف يجمع بينه التزامه بالاستصحاب وبين أنه يحمل الرواية على قاعدة الطهارة؟ كان من ناحية عملية كيف يلتزم بذلك؟
التأييد حاصل على كل حال. فأنت أنا أقول لك أنت أيها المنكر للاستصحاب إما أن تختار أن رواية ترار دالة على الاستصحاب فأهلا بك صرت معنا.
لا إحنا في الآن
ليست دالة فالرواية
لا إحنا بحثنا في الرواية. ما هو الظاهر من الرواية؟ هل الظاهر من الرواية الاستصحاب أو قاعدة الطهارة؟ نقول لو حملنا الرواية على قاعدة الطهارة فيلزم أن هذا الذي حمل الرواية على قاعدة الطهارة يصطدم بمسلم هم هو يلتزم بها. هل هو ينكر استصحاب الطهارة أو ما ينكر؟ ما ينكر استصحاب الطهارة. إذا هو يلتزم باستصحاب الطهارة كيف يصح له بعد ذلك أن يحمل الرواية على قاعدة الطهارة مع أنه استصحاب الطهارة إذا وجد فهو حاكم؟ إلا أن نقول بأنه لا حكومة بين الأصول المتوافقة كما يصر عليه السيد الشهيد. السيد الشهيد الصدق يقول ما في حكومة تجري أصالة الطهارة ويجري الاستصحاب الطهارة لأنها أصول متوافقة. نعم بناء على هالمسلك ما في مانع أن نحمل الرواية على قاعدة الطهارة لأنه قاعدة الطهارة لن تكون محكومة باستصحاب الطهارة، لإذ لا مانع من تشريع قاعدتين في مورد واحد لإثبات نفس النتيجة وإن كان بينهما في حد ذاتهما طولية. والسيد الشهيد يرى هذا المسلك، يرى أن الأصول المتوافقة لا حكومة في بينها ولا يحصل بينها تعارض حتى نطبق قاعدة الحكومة، ويرى أن استصحاب الطهارة يجري وقاعدة الطهارة تجري، يرى أن استصحاب الحلية يجري وقاعدة الحلية تجري، ويمكن أصالة البراءة هم تجري. واضح؟ لكنه على هالمسلك. أما المسلك الآخر الذي هو المشهور يصطنم بعدين في مقام بناء، كيف أنت تحمل الرواية على قاعدة الطهارة مع أنك ترى استصحاب الطهارة؟ هل المولى يعني في النتيجة المولى يشرع شيء محكوم إلا أن تحمل على الفرد النادر كتورد الحالتين؟ قال وهو نعم بعيد بعيد في المتكلم خصوصا في عصر الإمام المتأخر في زمان الإمام الصادق من ليس في مقام بيان حكم، فقط بيان أحكام الشارع. يجيه يتصدى لبيان المسألة ابتداء، يتصدى الشارع لبيان مسألة مو مسألة واضحة، يعني إذا عندنا كان تعبير وتصدى المولى لبيانه ودار أمر تصديه بين أن نحمله على الفرد الواضح أو الفرد غير الواضح، يقولون نفس وضوح الفرد مبعد، ما نقول له بل يمكن أن يتصدى، لكن إذا دار الأمر بين احتمالين وكان تصدي المولى بناء على أحد الاحتمالين من باب توضيح الواضحات خصوصا في زمان الإمام إمام الصادق الإمام الباقر مو في زمان النبي صلى الله عليه وآله، يقول لكم ترى الماء طاهر بعيدا، فهذا يوجب أن نحمل الدليل على شنو؟ على معنى يصلح أن يتصدى المولى لبيانه. نعم لو جاء واحد سأله قال لي ترى الماء طاهر لا مطاهر أنا ما أدري، يقول لعل هذا دخل الإسلام. أما هو الإمام يتصدى ابتداء بل لبيان مطلبين ونحمل هذا المطلب على الأمر الواضح، هذا جدا بعيد. إذا وجد احتمال آخر يمكن حمل الرواية عليه، أما إذا ما وجد احتمال آخر نقول لعل هناك كان غرض في بيان هذه المسألة. وإلا الإمام وردت في الروايات أنه يبين بعض الأمور الواضحة صحيح، لكنه كلامنا أنه إذا جاءنا واضح كلامنا رواية ودار أمرها بين حملها على توضيح الواضحات وبين توضيح مسألة ابتلائية غالبية، ماذا يقول العرف؟ يقول ظاهر المتكلم يتصدى إلى بيان المسألة ماذا المسألة الابتلائية، ومن البعيد أن يبين المتكلم مسألة واضحة جدا في عصر الإمام الصادق عليه السلام، خصوصا إذا كانت الرواية هم كل ما ابتعدت أكثر صير حمل الرواية على توضيح الواضحات أصعب وأبعد. قال وهو وإن كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم هو الحكم طاهر نظيف والغاية حتى تعلم أنه قدر إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء وإن كان متحقق لكن غير متحقق غالبا وإلا قد يتحقق الشك في طهارة الماء كما بينا كما لو سقطت نجاسة وشككت هل أن ماء البئر تنجس أو لا من جهة أن ماء البئر هل هو ماء قليل أو ماء له مادة أو أن الماء قد زال تغيره من قبل نفسه فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب والمعنى أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم أي مستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له سواء كان الاشتباه الآن الاستصحاب بيقول الاستصحاب الآن سواء الآن حملناها للاستصحاب سواء كان الاستصحاب في شبهة حكمية أو الاستصحاب لأجل شبهتين موضوعية قال سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم كالقليل الملاقي للنجس فيقول نشك هل مجرد الملاقات توجب الانفعال أو أنه لا بد من حصول التغير الحسي فأنا عندي ماي وكنت أعلم بحسب طبع بل خلقته أنه طاهر أشك في استمرار طهارته من جهة الشك أنه هل نجاسته حكما منوطة بالتغير الفعلي أو تكفي الملاقات كالقليل الملاقي للنجس والبئر يعني كما لو وقعت النجاسة في البئر فهل يكفي الملاقات أو يشترط التغير أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي شبهة موضوعية كالشك في أصل ملاقاته للنجاسة هذا الشك في أصل أنه لاقى النجاسة أو ما لاقى أو نجاسة ملاقي يعني أنا أدري أنه لاقى ولكن هل الذي لاقى هل هو نجسان أم طاهرون قال ومنها ما فيها الشهادة الرواية الأخيرة المؤيد الأخير ما فيها بعد ومنها قوله إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثته من الواضح أن هذه الرواية ناظرة إلى الاستصحاب حيث دلت على أنه إذا وجد يقين سابق بالوضوء فلا يتوضأ حتى يستيقن الحدث ومن الواضح أن هذا صريح في النظر إلى أي دليل إلى أي قاعدة قاعدة الاستصحاب وليست ناظرة إلى قاعدة اليقين لأن قاعدة اليقين مرجعها إلى أن اليقين يتزلزل واضح وظاهر الرواية أن هناك يقين مستقر بالوضوء فيقول متى ما استيقنت أنك على وضوء فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثته ولكن بعضهم قال أن الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب فتسقط عن الحجية حيث دلت الرواية عن الناهي عن الوضوء فإياك أن تحدث وضوءا فدلت الرواية على النهي عن إحداث الوضوء ومن الواضح أن هذا خلاف المتسالم عليه خلاف المرتكز أن الاستصحاب ليس من باب العزيمة بل من باب الرخصة وأنه بالعكس مقتضى قد يقال مقتضى لأنك تتوضأ لأنك تحصل الطهارة الواقعية بدل من تستصحب تحصل الطهارة الظاهرية تتوضأ فتحصل الطهارة الواقعية فإن هذا احتياط أو لا أقل الوضوء مستحب نور على نور فكيف تقول الرواية فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثته؟ الشار إلى شنو؟
عدم مانع الشك أو عدم مطالعة الشك.
نعم.
عدم مطالعة الوسواس.
نعم. فيصير تكليفي يعني حكم أولوي تكليفي. حرمة أن الوسواس من باب حرمة أن يحرم على الإنسان أن يجري وراء الوسواس ولو في معرضية الوقوع في الوسواس، لأنه يرى بعض الفقهاء أنه لعلهم لعل المشهور أن الوسواس حرام، الوسواس يحرم عليه العمل بماذا؟ بمقتضى شكه ووسوسته. نعم الأعبلي جمع من الأعلام حمل الرواية على محامل. المحمل الأول إياك أن تحدث وضوءا هو إرشاد إلى عدم مانعية بل الشك في البناء على الوضوء السابق، فالشك الذي طرأ الشك الطاري غير مانع من البناء على اليقين بالحالة السابقة، فيكون إياك أن تحدث إرشاد دليل إرشادي. بعضهم حملها على النظر إلى الوسواس أن الشارع ينهى عن إحداث الوضوء لكي يسد أبواب العدم عن تطرق الوسواس للمكلف، خصوصا إذا بنينا أو خصوصا إذا استظهرنا من الروايات الأخرى أنه يحرم على الوسواس أن يتبع الشك ويمشي وراء الشك. ولكن على الاحتمال الثاني ضر الاستدلال، فلعل الحكم مختص بالوسواس، أن من كان عنده وسواس وشك في وضوئه لا يبني على الشك بل يمضي في وضوئه، فلا يستفاد منها الاستصحاب كقاعدة عامة. وقد يقال إن الرواية ظاهرة في حرمة إحداث الوضوء فيسقط هذا المقطع عن الحجية ويبقى دلالتها على أن إذا استيقنت أنك توضأت فلا يجب الوضوء حتى تستيقن أنك أحدثت، بأن نفكك في المداليل في الرواية فيقال الرواية دلت على مطلبين: المطلب الأول أن من كان على يقين بوضوئه لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا استيقن في الحدث. المطلب الثاني أن حرمة شنو؟ إحداث الوضوء. والثاني لأجل الارتكاز لأجل التسالم ساقط فيبقى الأول. هل هي مدارية أرضية طولية شيخنا في الرواية؟
طولية.
نعم طولية أو أرضية يعني مدلولين طوليين أو أرضيين؟ نقول لا يصح التفكيك عرفا لأن المدارية طولية، لأنه لو قالت الرواية إذا استيقنت أنك توضأ فابني على وضوئك وإياك أن تحدث وضوءا، نقول مدلولين. المدلول الأول استصحاب: إذا تيقنت أنك على وضوئك فابني على وضوئك لا تنقض اليقين بشك وإياك أن تحدث وضوءا، هذا مدلول آخر. ولكن الرواية لا يوجد هكذا تعبير، بل كلا المفادين استفيد من عبارة فإياك أن تحدث وضوءا، استفدنا أنه لا تحدث وضوءا إذا استيقنت أنك توضأت فامض على وضوئك لا تحدث وضوءا. من وين أنه لا تحدث وضوءا استفدناها؟ من إياك أن تحدث وضوءا. فإذا هذا من قبيل المداليل الطول طولية، وحينئذ التفكيك في الحجية غير عرفي. مش النتيجة يعني عمل برمع بالرواية متبرعي ظاهرها الحرمة، ارتكاز موجود مثلا، احتفافها بالمرتكز القطعي مثلا يقال أنه قرينة على أن هذا من باب الإرشادية، من باب الحكم الإرشادي، فهم إياك أنت لا تحدث التعب روحك واضح. فقد يقال احتفافها بالمرتكز بل كاشف على أن المنظور في الرواية هو الإرشاد إلى عدم مانعية الشك في البناء على الحالة السابقة. زمان نقدر نحتمل أنه لعلها ناظرة إلى الوسواسي. وسواس ما شاء الله واجد شيخنا، مساوس كثيرة، مو فرد نادر، فرد متعارف، مو نادر يعني مو شاذ نادر. وتصدت الرواية كثير لبنان حكم الوسواسي.
حتى بالوسواس يعني مقصود الحرام، حتى في مخاطر.
بس استرغاية ما يستفاد منها البناء على الوضوء في حالة في اللي الارتكاز، هذا عام ارتكاز، اشترنا الارتكاز الآن هذا الارتكاز. نقول غاية ما في أن المرتكز يقول لا يجب، زين لا يجب. ليش هنا لا يجب؟ هل لأنه سواسي فلا يجب؟ أو هذا من باب الإرشاد؟ مشكلة شيخنا عليها. فتأمل خصوصا قاعدة عامة، إذا استيقنت أنك ينحمله على السواسي بعيد من باب أنه ما فيها خطاب لشخص معين، إشارة إلى قاعدة كلية، فيكون أقرب من حمله على الإرشاد، ليس ببعيد. لو كان سؤال وجواب لعله نقول لحله يحتمل خصوصيات السائل، أما هنا قاعدة عامة الإمام أساس، إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا، فيكون حملها على الإرشاد أقرب. على حال بعض العلماء توقفوا وقالوا قلقلة هذه ما نقدر إحنا، وش نسوي؟ قال ودلالتها على استصحاب الطهارة ظاهرة. هذا تمام الكلام في الروايات المؤيدة التي بحثها الشيخ الأعظم، وبه انتهى البحث في الأدلة يا شيخنا، حيث يتعرض بعد ذلك المصنف إلى نكتة، أن المستفاد من الروايات هل هو عموم دليل الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي، أو أنه يختص بموارد الشك في الرافع. ولكن قبل الدخول في مطلبه قدس سره، لا بأس بالإشارة والبحث بشكل مختصر عن موثقة عمار، حيث قلنا أنه توجد بعض المطالب المرتبطة بموثقة عمار. خل فيها اليوم خليها بكرة شيخنا، ماذا رأيكم؟ راجعوا كلام صاحب الحدائق والمناقشات التي أوردوها على صاحب الحدائق غدا، يعني يوم السبت، غدا تعطيل، يوم السبت إن شاء الله نتعرض إلى فهم صاحب الحدائق لموثقة عمار. راجعوا كلمات صاحب الحدائق، ماذا ناقشه الأعلام في القواعد الفقهية، أكثر من بحث في القواعد الفقهية تعرض إلى كلام صاحب الحدائق. ماذا يقول صاحب الحدائق؟ ما هي الإشكالات الواردة عليه؟ إن شاء الله نستفيد منكم يوم السبت. وصلى إلى نتعرض إن شاء الله يوم السبت في موثقة عمار إلى ما ذهب له صاحب الحدائق إن شاء الله في فهم الرواية، لأنه مطلب مهم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.